والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن الوجه التاسع لدفع شبهة التضاد في جعل الأحكام الظاهرية أن هذا الوجه التاسع نكتته تتمثل في المقدمة الأولى من مقدماته، يعني نكتة الوجه التاسع هي في المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة المتقدمة. وحاصل هذه المقدمة الأولى التي هي نكتة هذا الوجه هو هاي مسألة أن الغرض غرض المشرع غرض المولى إذا كان مرددا بين أطراف، كان غير مشخص، مردد بين أطراف في موارد الاشتباه موارد التردد، إذا كان هذا الغرض بالغ الأهمية بمعنى أن المولى والمشرع لا يرضى بفواته حتى في صورة عدم العلم به ما يرضى بفواته، إذا فرضنا أن الغرض كان بهذه المثابة، في هذه الحالة تتسع دائرة محركيته. هذه نقطة مهمة، تتسع دائرة محركية هذا الغرض، لكن نفس الغرض لا تتسع دائرته، كما أن الحكم الشرعي أيضا لا تتسع دائرته. لو تعلق غرض المولى بإكرام زيد وكان هذا الغرض عنده مهم جدا ولا يرضى بتفواته حتى في صورة الاشتباه والجهل وعدم العلم، فإذا فرضنا أن زيد تردد بين ثلاثة أشخاص وماذا يفعل هذا المولى إذا كان هذا الغرض مهم عنده جدا ولا يرضى بفواته؟ ماذا يعمل؟ بطبيعة الحال سوف يتحرك ويكرم، هذا في الأغراض التكوينية، سوف يتحرك ويكرم ماذا؟ الثلاثة أشخاص حتى يضمن حصول ماذا؟ حصول الغرض الأهم. لكن ليس معنى ذلك هو أن الغرض تتسع دائرته، الغرض متعلق بإكرام زيد بالخصوص، غير زيد لا يشمله الغرض، لكن محركية الغرض هي التي تتسع فتشمل غير المتعلق وغير الموضوع الواقعي من الحكم والغرض. هذا معناه في الحقيقة أننا نفرق ونفكك بين محركية الغرض وبين الغرض نفسه، بين محركية الحكم الشرعي وبين الحكم الشرعي نفسه. فالحكم الشرعي والغرض أي ملاك الحكم الشرعي أي المصلحة أو المفسدة هي لا تتسع، تبقى المصلحة في إكرام زيد، إكرام هذا الشخص الآخر الذي دار أمر زيد فيه بينه وبين غيره، هذا ليس فيه مصلحة، لكن مع ذلك يتحرك لإكرامه. لماذا؟ لكي يضمن تحقق ذلك الغرض المهم الذي هو إكرام زيد. فالغرض لا تتسع دائرته، الحكم الشرعي لوجوب الإكرام لا تتسع دائرته، الحكم الشرعي الواقعي لوجوب الإكرام لا تتسع دائرته، وإنما الذي تتسع هي دائرة المحركية. وهذه نقطة مهمة جدا في هذا الوجه. هذا في الأغراض التكوينية. في الأغراض التشريعية نفس الشيء، عندما يكون الغرض التشريعي مهم للمولى ويحصل الاشتباه والتردد عند المكلف، وقلنا بأنه لا طريقة لرفع هذا الاشتباه والتردد أو لا مصلحة في رفع هذا الاشتباه والتردد، في هذه الحالة إذا كان الغرض مهم لا بد من ماذا؟ أن يجعل خطاب ظاهري مجعول في فرض الشك والتردد والاشتباه يؤمن به شنو؟ الوصول إلى ذلك الغرض الأهم. يؤمن به الوصول إلى ذلك الغرض الأهم، هذا لا بد من فرضه في ماذا؟ في الأغراض التشريعية. وهذا الخطاب المجعول في ظرف الاشتباه والتردد هو عبارة عن الحكم شنو؟ ظاهري. هذا نعبر عنه بالحكم ظاهري. هذا الحكم الظاهر الذي يجعل في ظرف الاشتباه والتردد لضمان الحصول على الغرض الواقع المهم يقينا، هذا كما هو واضح قد يتفق أن يكون هذا الخطاب الواقعي مخالفا للتكليف الواقعي المحتمل. واضح قد يكون مخالفا للتكليف الواقعي المحتمل. ظروف الشبهة التحريمية ايش يجعل خطاب ظاهر؟ واما يجعل احتياط او يجعل شنو؟ البراءة. اذا جعل البراءة فرضا، ليش يجعل البراءة على ضوء ما تقدم؟ لأن المماحاة الواقعية المتزاحمة في مقام الحفظ مع الأحكام الإلزامية تحفظ بماذا؟ بجعل البراءة ظاهريا. إذا جعل البراءة كحكم ظاهري، من الواضح بأن البراءة المجعولة مع فرض الاشتباه والتردد قد تكون مخالفة للحكم شنو؟ إذا فرضنا أن الحكم الواقعي هو الحرمة والبراءة تخالف الحكم، بعبارة أخرى أن البراءة والإباحة الظاهرية سوف تشمل الحرام الواقعي. سوف تشمل شنو؟ حرام. يعني هذا الشيء الذي تتردد في أنه حرام أو حلال قد يكون حرام واقعا، بالرغم من كونه حرام واقعا تجعل له شنو؟ الإباحة. تجعل له الإباحة، ومن هنا نشأت شبهة شنو؟ اجتماع الضدين. اجتماع الضدين منا نشأت أنه هذا حرام واقعا لأنه ما ترتفع الأحكام الواقعية في الجهل، مع الجهل مع الاشتباه مع التردد الحكم الواقعي يبقى ثابت، فهو حرام واقعا وحلال ظاهرا. كيف يمكن الجمع بينهما؟ يلزم اجتماع الضدين. أو إذا كان مباح واقعا يلزم اجتماع المثلين، مو يعني هذا ممكن أن يكون حرام واقعا ممكن أن يكون شنو؟ حلال واقعا. وإذا كان حلال واقعا وتجعل له الحلية الظاهرية قالوا يلزم منه اجتماع المثلين. إذا كان حرام وجعلت الحلية يلزم اجتماع شنو؟ ضده. هذا هو منشأ الشبهة، جعل الحكم الظاهري سواء كان احتياطا أو إباحة وبراءة قد يكون هذا الحكم الظاهري مخالف للحكم الواقع المحتمل، قد يكون مخالف لذلك. لكن ماكو مشكلة في هذا، ماكو مشكلة في أن يحلل الشارع ظاهرا ما هو حرام شنو؟ واقع. يعني يحلل الشارع ظاهرا ما هو حرام شنو؟ واقع. بأن يكون الشيء حرام واقعا لكنه حلال شنو؟ ظاهرا. هذا الشيء كما قلنا يتحقق في صورتين أشرنا إليهما، وقد نريد أن نعيد هذا المطلب للتركيز عليه. الصورة الأولى أن يكون الخطاب الظاهري إلزامي والتكليف الواقعي ترخيصي، براءة ظاهرية مع كون الحكم الواقع شنو إلزامي، إما حرمة أو شنو أو وجوب، إما شبهات تحريمية أو شبه وجوبية، لكن الشارع ظاهريا يجعل شنو البراءة، يجعل الترخيص. هذا الخطاب هذا الخطاب الظاهري الإلزامي، ممكن ترونه يكون الخطاب الظاهري إلزامي والحكم الواقعي وترخيص. هذا الخطاب الظاهري الإلزامي سوف يشمل المباح الواقعي، يعني لو كان هذا الشيء الذي أشك في أنه حرام أو حلال كان حلالا في الواقع ظاهريا، يجب الاحتياط، يجب تركه. فهذا الإلزام الظاهري سوف يشمل ماذا؟ ما يكون مباحا في الواقع، والذي تكون إباحته إباحة شنو يقولوا يا اقتضائية، بحسب إباحة اقتضائية. مع ذلك هذا المباح الواقع اللي إباحته إباحة اقتضائية الخطاب الظاهر الإلزامي شمله، فيكون هذا الشيء مباح واقعا بينما شنو؟ بينما هو يجب تركه، ألزم الشارع بتركه إذا كانت الشبهة تحريمية ظاهرا. الكلام هو في هذا، فإنه هل يلزم التظاهر من ذلك أو لا؟ مو صاحب الشبهة يقول يلزم التظاهر، هذا شلون يصير؟ هو مباح واقعا لكنه حرام ظاهرا، مباح واقعا حرام ما يصير، ما يجتمعان، يلزم اجتماع الضدين أو يلزم اجتماع المثلين. إذا كان مباح واقعا، إذا كان حرام واقعا وحرام شنو ظاهرا، يلزم اجتماع المثلين. أي الشبهة الذي نقوله في الوجه التاسع، ما يقوله في الوجه التاسع هو أنه لا يلزم بذلك محذور التضاد، باعتبار أن الغرض اللزومي الواقعي لا يسري إلى غير متعلقه على ما قلنا في المقدمة الأولى. أغراض الواقعية تبقى ثابتة على متعلقاتها ومختصة بموضوعها، ولا تسري منه إلى غيره، ماكو سريان في الغرض الواقعي. أغراض الواقعية تبقى على ما هي، لا تتبدل لا تتغير، ليس فيها سراية إلى غير متعلقها إلى غير موضوعها. وهذا معناه أن المباح الواقعي يبقى على شنو؟ على ما هو عليه في الواقع، يبقى على إباحته الواقعية، يعني لا توجد فيه إلا مبادئ الإباحة الواقعية، مباح الواقعي يبقى على إباحته الواقعية، وفيه مبادئ الإباحة شنو الواقعية اللي هي إباحة اقتضائية بحسب الفرض. هذا المباح الواقعي، حتى إذا حكمنا عليه ظاهريا بماذا؟ بالحرمة. حتى إذا حكمنا عليه ظاهريا بالحرمة كما في هذا المورد، هو يبقى على إباحته الواقعية، لأن المباح الواقعي لا يتغير ولا يتبدل بحصول الاشتباه والتردد، بل يبقى المباح الواقعي على إباحته الواقعية، وليس فيه إلا مبادئ الإباحة الواقعية. لأن هذا شلون حكم عليه ظاهريا بالحرمة؟ هذا لا ينافي ماذا؟ أن يكون هذا الشيء مباح في الواقع، مباح إباحة واقعية، وليس فيه إلا الغرض شنو؟ الواقعي. وأما هذا الحكم الظاهري بالاحتياط، الحكم الظاهري بالحرمة، على هذا المباح الواقعي كما ذكرنا. هذا الحكم الظاهري بالإلزام كما تقدم لم ينشأ من مبادئ في ماذا؟ في هذا المباح الواقعي حتى يلزم التضاد. حتى تقول هذا مباح واقعي وفعل واحد، فيه مبادئ الإباحة الواقعية وفيه مبادئ الإلزام والحرمة، لم ينشأ من مبادئ في هذا المتعلق، وإنما من نشأ هذا الحكم الظاهري؟ نشأ من مبادئ الأحكام الواقعية، بمعنى أنه نشأ من أهمية الأحكام الإلزامية عندما تتزاحم مع الأحكام الترخيصية في مقام الحفظ التشريعي. عندما تتزاحم الأغراض الإلزامية الواقعية مع الأغراض الإلزامية الترخيصية مع الأغراض الترخيصية الواقعية في مقام الحفظ التشريعي يلحظ الأهمية كما قلنا. فإذا كانت الأغراض الإلزامية أهم بنظر الشارع، خلي أضيق على المكلف مو مشكلة، بس المهم أن أوصل إلى ماذا؟ إلى ملاكات الأحكام الإلزامية فيجعل الاحتياط. فالاحتياط نشأ مو من ملاك في هذا الفعل المباح الواقعي حتى يلزم التضاد، وإنما نشأ من ماذا؟ من أهمية الأغراض اللزومية المتزاحمة مع الأغراض الترخيصية، مع افتراض أنها هي أهم من الأغراض الترخيصية. فالشارع لأجل الحفاظ وحفظ وضمان تحقق الغرض الإلزامي يأمر بماذا؟ بالاحتياط. فالأمر بالاحتياط إنما هو لضمان تحقق الغرض اللزومي الأهم بنظر الشارع، لم ينشأ من مصلحة وملاك في ماذا؟ في هذا الفعل حتى يلزم اجتماع ضد. ونفس الكلام يقال في اجتماع مثلا، نفس الكلام، احتياط ظاهري مع افتراض أن الفعل حرام شنو في الواقع. ممكن أن يكون هذا الفعل مشكوك حرام في الواقع، الشارع يجعل الاحتياط الظاهري. هنا أيضا نقول لا يلزم اجتماع ماذا؟ المثلين. لماذا؟ لأن أحد الحكمين وهو الحرمة الواقعية نشأ من مبادئ في نفس الفعل، لكن الحكم الظاهري والحرمة الظاهرية لم تنشأ من مبادئ في نفس الفعل حتى يلزم اجتماع المثلين، وإنما نشأت كما قلنا من ماذا؟ من رعاية ما هو الأهم من الأغراض المتزاحمة الأهم. فلذا لا تلزم شبهة التضاد ولا شبهة التماثل بالنسبة إلى هذا المورد. المورد الثاني هو عكس هذا المورد كما
بالنسبة للقسم الأول، الحكم الظاهري يكون ترخيصيا والحكم الواقعي
إلزاميا، فشو ما تجتمع المثلين
لا
تلزم. الخطاب الظاهري إلزامي، الخطاب الواقعي
ترخيصي.
هذا اجتماع ضده. فإذا بدلنا الخطاب الواقعي إذا فرضنا أنه الخطاب الظاهري إلزامي وكان الخطاب الواقعي هو أيضا شنو؟ إلزامي، كان حرمة كما مثلنا، فتجي شبهة اجتماع ماذا؟ اجتماع المثلين. المورد الثاني هو ما إذا كان الخطأ عكس المورد الأول، إذا كان الخطاب الظاهر ترخيصي والتكليف الواقعي شنو؟ إلزامي. هم نفس الشيء، والتكليف الواقعي إلزامي، هذا حرام واقع، شلون يشمل شنو؟ يشمل الإباحة الظاهرية، فتجي شبهة التضاد. أو فلنفترض خلاف هذا الفرض أن يكون الحكم الواقعي هو أيضا مباح واقعا، فكيف تشمله الإباحة الظاهرية وهو مباح واقعا فيلزم اجتماع شنو؟ مثلين، تجاه الشبه. والجواب هو الجواب نفسه، الجواب هو الجواب نفسه، أن هذا الفعل إذا كان حرام في الواقع هاي الحرمة الواقعية تبقى ثابتة بي، ومبادئ الحرمة الواقعية موجودة بي فهو حرام واقعا، مبادئ الحرمة ثابتة فيه، لكن الإباحة الظاهرية لم تنشأ من ملاك في هذا الفعل حتى يلزم اجتماع الضدين. وإنما الإباحة الظاهرية هي حكم وخطاب ظاهري يراد به ضمان الحفاظ على من؟ على ملاكات الأحكام الواقعية الأهم المتزاحمة، وهي في هذا الفرق شنو؟ ملاكات المباحات الواقعية. فأيضا لا يلزم اجتماعا ضدا ولا يلزم اجتماعا مثلا. هذا كله قاعد نفترض فيه أو يفترض فيه ماذا؟ أن المقصود من الغرض والملاك عندما يرد في هذه التعبيرات المقصود به هو المصلحة والمفسدة. الكلام عن هذا عن هذه المبادئ للأحكام وهي المصالح وشنو؟ والمفاسد. ما يلزم اجتماعا ضدين في هذا الفعل الذي هو حرام واقعا وحلال ظاهرا، أو حلال واقعا وحرام شنو؟ ظاهرا. لا يلزم اجتماعا ضدين. ليش؟ لأنه إذا كان حرام واقعا ففيه فقط مفسدة في الواقع، فيه مفسدة. حلال ظاهرا ما يعني أن فيه شنو؟ مصلحة، حتى ضد المن للمفسدة ويجتمع الضدان في شيء واحد. لا، وإنما حلال ظاهرا باعتبار شنو؟ أهمية الأغراض المتزاحمة الأهم، مو ينشأ من ملاك في ماذا؟ في هذا الكلام. فلا تجتمع المصالح والمفاسد في شيء واحد حتى يلزم اجتماعا ضدان. هذا هو الجواب عنا بلحاظ المصالح والمفاسد، يعني المبادئ على مستوى المصالح والمفاسد. الآن يجي الإشكال، الإشكال يقول بأنه خوف سلمنا هذا في المصالح والمفاسد، لكن في مبادئ أخرى غير المصالح والمفاسد، الحكم إلى مبادئ عديدة مو فقط مصالح ومفاسد، أكو إرادة وكراهة، أكو حب وبغض. هاي المبادئ هم لا يلزم بلحاظها اجتماع ضدين؟ هنا قد يستشكل ويقال يلزم اجتماع ضدين لكن لا بلحاظ المصلحة والمفسدة لما ذكر في هذا الوجه التاسع، لكن يلزم اجتماع ضدين بلحاظ شنو؟ بلحاظ الإرادة والكراهة، بلحاظ الحب والبغض. يلزم اجتماع ضدين. شلون يلزم اجتماع ضدين؟ خلنا نجي افرض الى هذا الموضوع، شبهة تحريمية، الشارع جعل إباحة ظاهرية، خلنا نفترض فرضا جعل إباحة ظاهرية، ونفترض ان الحكم في الواقع كان هو شنو؟ هو الحرمة، هو الحرمة. فإذا هذا الفعل الذي أشك في حرمته وإباحته في الشبهة التحريمية نفترض فرضا أنه حرام واقعا، حرام واقعا، خب الشارع جعل له شنو؟ الإباحة الظاهرية. فهو حرام واقعا حلال ظاهرا، ما يخالف بلحاظ مصالح المفاسد، ما اجتماع ضده، لأن مصلحة الحكم الواقع موجودة في الفعل، مصلحة الحكم الظاهر ما موجودة في الفعل، وما يلزم اجتماع ضده. لكن بلحاظ الإرادة والكراهة ليش ما يلزم اجتماع ضده؟ بالنتيجة السؤال المتوجه، هذا الشارع المقدس عندما جعل الإباحة الظاهرية، عندما جعل الإباحة الظاهرية هل يريد إطلاق العنان للمكلف اتجاه هذا الفعل أو لا؟ سؤال، يريد أو لا يريد؟ يريد إطلاق العنان للمكلف اتجاه لو كيف تفعل تدرك كما تشاء. إذن هو يريد إطلاق العنان للمكلف، هاي إرادة إطلاق العنان من قبل المولى اتجاه هذا الفعل كيف تجتمع مع إرادة تركه بمقتضى كونه حراما شنو؟ ما يخالف المصلحة في هذا في هذا الخطاب الظاهري بالإباحة موجودة في شيء آخر مو في الفعل، بس بالنتيجة المحصلة النهائية الشارع يريد إطلاق العنان أو لا. وهكذا لو عكسنا المثال، كان الحكم الظاهري هو الاحتيار والحرمة الظاهرية، وكان الحكم في الواقع هو الإباحة. نفس الشيء كان يقول أن الشارع هنا عندما جعل الخطاب الظاهري بالاحتياط وحرم على المكلف فعل هذا الشيء، هل هو يريد منه تركه أو لا؟ طبعا يريد منه تركه، خطاب ظاهري، خطاب ظاهري، خطاب شرعي، ما فرق بينه وبين الخطاب الواقعي، خطاب شرعي يجب الامتثال، يقع موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال. إذن الشارع هو يريد منه تركه، هاي إرادة ترك الفعل كيف تجتمع مع كونه مباح في الواقع، يعني مع كونه شنو؟ أن الشارع لا يريد منه شنو؟ ترك، لا يريد منه ترك، هذا معنى أنه مباح. وشلون هذا الفعل الواحد يريد منه تركه بمقتضى كونه حرام في الواقع، ولا يريد منه تركه بمقتضى كونه حلال شنو؟ فبلحاظ هذه المبادئ يجي هذا الإشكال، وأنه يلزم من ذلك اجتماع الضدين أو اجتماع مثلين على اختلاف الموارد. وبعبارة أخرى، أن الإلزام الظاهري المتعلق بالمباح الواقعي، يعني مباح واقعي فيه إلزام ظاهري احتياط، حتى إذا لم يكشف عن مفسدة أو مصلحة واقعية فيه لما ذكر في هذا الوجه، إلا أنه لا يمكن إنكار أنه يكشف عن إرادة المولى صدوره من العدل. إلزام ظاهري، سأما صدور الفعل أو صدور شنو؟ ترك، النتيجة إلزام احتياط في الشبهة الوجوبية صدور الفعل، مو الشبهة التحريمية صدور شنو؟ صدور الترك. يقول لا يمكن إنكار أن هذا يكشف عن ماذا؟ عن إرادة المولى صدور الفعل أو الترك من الشنو؟ من المكلف. لا يمكن إنكار أنه يكشف عن إرادة المولى صدوره من العبد وحبه لذلك، وحبه لذلك ويريد هذا الفعل. أفرض أن هذه الإرادة إرادة طريقية، صحيح، ويريد هذا الفعل لا لذاته وإنما هذا شنو؟ لكي يصل إلى أغراضه الواقعية، يعني النتيجة هو يريد هذا الفعل، هاي الإرادة ولو كانت طريقية كما قلنا كيف تجتمع مع عدم إرادة الشنم فعل أو عدم إرادة ترك بمقتضى كونه مباحا في الواقع. وهذا لا يجتمع مع إباحته الواقعية ومبادئ الإباحة الواقعية. وبعبارة أخرى ثالثة، أن المفروض أن الأحكام الظاهرية أحكام حقيقية تنشأ من الاهتمام المولوي بحفظ المبادئ الواقعية المناسبة لها، وكما قلنا أن الأحكام الظاهرية لها مبادئ حقيقية في نفس المولى، مو هي مجرد لقلقة لسان وأحكام جوفاء لا قيمة لها، لا، هي أحكام حقيقية لها مبادئ في نفس المولى أحكام الظاهرية. فكيف يتصور في المثال السابق عدم تحقق الإرادة والكراهة بمتعلقاتها؟ لا بد أن تكون هناك إرادة أو كراهة بماذا؟ بمتعلقها كحق ظاهري. وهل يجوز القول بأن المولى لا يريدها من المكلف؟ هو أمره بالاحتياط، هو أمره بالاحتياط الظاهر ظاهرا، نقدر نقول أنه لا يريد منه الفعل أو لا يريد منه الترك. وإذا كان الأمر كذلك لزم من اجتماعها مع الإباحة الواقعية محذور التضاد. هذا هو الإشكال. وهذا الإشكال شو نصل الجواب عنه؟ هذا الإشكال الجواب عنه مبدئيا هيك نقول، يكون بإنكار وجود جميع مبادئ الحكم الواقعي في متعلق الحكم الظاهري حتى الإرادة والكراهة. وذلك يتضح من خلال التمييز بين مبادئ الحكم الواقعي وبين مبادئ تنشأ من حفظ المبادئ الواقعية الأهم بنظر المولى. بمعنى أن الإرادة والكراهة وإن كانت موجودة لا يمكن إنكار وجود إرادة متعلقة بهذا الفعل المحكوم ظاهريا بالاحتياط، واضح، ووجود كراهة متعلقة بهذا الفعل المحكوم ظاهريا بالتحريم مثلا، لا يمكن إنكار وجود هذه الكراهة والإرادة، كراهة والإرادة، الإرادة والكراهة وأمثالهما، فهي متعلقة بمتعلق الإباحة الواقعية، الحكم الظاهر الاحتياط موشي، والفعل مباح واقعا. لا يمكن إنكار أن الإرادة الناشئة من الحكم الظاهري متعلقة بمتعلق الإباحة الواقعية، يعني المباح واقعا يريد الشارع من المكلف شنو؟ فعله في الشبهة الوجوبية وتركه في الشبهة التحريمية، أي لا يمكن إنكاره. إذن هناك إرادة تتعلق بالفعل اللي هو متعلق الحكم الواقعي اللي هو المحكوم واقعا بالإباحة، هناك إرادة تتعلق به من قبل المولى، لا يمكن إنكار ذلك. لكن أن نقول أن هذه الإرادة والكراهة المتعلقة غير الإرادة والكراهة التي هي مبدأ الحكم الواقعي، وهذا هي نقطة الجواب. أكو إرادة تتعلق بهذا المباح واقعا، تنشأ هذه الإرادة من من الحكم الظاهري، مقتضى الحكم الظاهري بالاحتياط أن الشارع يريد فعله أو يريد شنو؟ تركه. لكن هاي الإرادة والكراهة غير الإرادة والكراهية، الكراهة اللي هي مبدأ الحكم، هاي نقطة الجواب سنوضح. إلا أنها غير الإرادة والكراهة التي هي مبدأ الحكم الواقعي، أي أن المولى وإن كان يريد من العبد الفعل في الشبهة الوجوبية أو الترك في الشبهة التحريمية، ولكنها إرادة طريقية مثل نفس الحكم الظاهري، مع أن نفس الحكم الظاهري هو طريقي، الإرادة إرادة الفعل المحكوم ظاهريا بالحرمة والوجوب أيضا تكون إرادة شنو؟ طريقية، أي أنها تنشأ من الإرادة الواقعية المتعلقة بالواجب أو الحرام الواقعي. فالمولى لأنه يريد الواجب الواقعي ويهتم به ولا يرضى بفواته، أراد فعل المباح الواقعي في صورة الاشتباه والتردد. لأنه يريد الأحكام الإلزامية الواقعية اللي هي أهم بنظره من المباحات الواقعية المتزاحمة، لأنه يريد تلك الأحكام الواقعية وتلك الأغراض الواقعية، أراد فعل المباح الواقعي، أراد فعل المباح الواقعي. إذن المباح الواقعي أكو به إرادة وملاكات ترتبط بالحب والبغض والإرادة والكراهة تتعلق به باعتبار أنها هي مبادئ الحكم الواقعي، أكو بها إرادة وكراهة وحب وبغض تتعلق به باعتبار أنها إرادة طريقية وكراهة طريقية وحب طريقي وبغض شنو؟ طريقي. وبهذا الاعتبار لا يلزم شبهة التضاد، بمعنى أن الإرادة المتعلقة بالمباح الواقعي بلحاظ حكمه الواقعي غير الإرادة المتعلقة به باعتبار حكمه الظاهري. ها هذه الإرادة غير تلك الإرادة، ولذا لا يلزم اجتماع ما لم تعلق، لا يلزم اجتماع الضدين. نكمل هذا البحث إن شاء الله في الدرس القادم.
وصلنا الله.